القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان كل إيمان إيمان إيمان
أؤمن أن خلف الرياح الهوجاء شفاء تتلو الصلاة أؤمن أن في صمت الكون المقفل من يصغي لي إني إذ ترنو عيناي للسماء تطفو الأضواء تعلو الألحان كل خلف الحبات الوادعات تزهو جنات أؤمن أن خلف الليل العاتي الأمواج يعلو سراج أؤمن أن القلب الملقى في الأحزان يلقى الحنان كل إيمان إيمان إيمان
أؤمن أن خلف الريح الأوجاع شفاء تتلو الصلاة أؤمن أن في صمت الكون المبتدي من يصلي
إني إذ ترنو عيناي السماء تصفو الأضواء تعلو الألحان كل إيمان.
اللقاء مع المجهول ليس بالسهل اليسير، والغور في أعماق هذا المجهول صعب عسير. فكم بالحري لو كان هذا الذي يحرك المجهول روح باطن أو نفس ساكنة. ارتقاء الروح الإنسان واتحادها بآلهته عرفتها الحضارات على مر العصور، تركت لنا آثارها في أشكال جدارية حينا أو في رسوم أرضية فسيفسائية حينا آخر، أو في هيئة أقنعة ملونة تغطي وجوه الآلهة المحنطة في المدافن. كانت ولا زالت ألوان وأشكال في لوحات تجذب الأنظار وتلفت الأبصار، ترتقي بالروح إلى الأصول وتصرف النفوس إلى الجذور، تحلق بنا في سر الكون الفسيح وترحل بنا بعيدا في الفراغ، وتسبح مع ارتحال الشكل واللون عبر الشموع إلى عالم آخر. لمعرفة المزيد نستضيف اليوم في فقرتنا الثقافية السيدة غراسيا خوكاز هلال. أهلا وسهلا فيك.
مرسي. أهلا فيك.
مسيرة فنية طويلة انطلقت من مسقط رأسها حلب، فإلى جانب دراستها العليا في علوم البيولوجيا اكتشفت موهبة فنية فطرية باطنة، بحثت في صقلها فدرست وشاركت في العديد من المعارض التشكيلية وحصدت عددا من الجوائز. وأذكر هنا بشكل خاص ما أبدعته ريشتها في العقد الأخير في وطنها الثاني كندا، من فن قديم وجديد، من فن فريد وعريق، فن مارسه الشرق بأطرافه الأربعة. لوحات خاصة على صدرها يتجرد الجسد من ماهيته الدنيوية، تتسامى الرموز والمعاني ولا يبقى للمادة بعد ولا زمن، تبطل فيه نواميس المنظور وتتحطم على صدره النسب الفنية التقليدية المألوفة. من منا لم يسمع عن الإيقونة؟ من منا لم يرى أو لمس وتحسس بيده واحدة منها؟ يقال إن الغاية من الإيقونة هي إنارة العقل الباطن وإثارة العواطف الكامنة، وسيلة لاتحاد روح الفنان مع خالقه. أهلا وسهلا فيك غراسيا، وبحب تشرحينا أو تشرحي للمستمعين الكرام كيف أنت وصلتي لهالمرحلة من الرسم العادي الفن التشكيلي إلى إدراكك فكرة رسم الإيقونات والتسامي بالروح مع الفن التشكيلي.
أول شيء بحب أقول لك مرسي كتير ناهد على هالمقدمة الحلوة، وبحب أقول بونسوار لكل المستمعين، وإن شاء الله منقدر منفيدهم بالشي منحب نوصل لهم إياه. بحب أبدأ موضوعي من أقوال القديس باسيليوس الكبير، إن أهمية الأيقونة هي بنفس أهمية الكلمة المكتوبة. فبحب أعرف شو معناتها كلمة أيقونة قبل ما أجاوبك على السؤال. نعم. شو هي الأيقونة؟ يعني الأيقونة هي فن إيصال الكلمة بشكل مرسوم، يعني نحن منقول كتابة أيقونة، أي هي مفردات إيمانية كتبت بالألوان لتتجسد بملامح تتحول إلى أيقونة، حيث نقول كتابة الأيقونة وليس رسم. يعني ما فينا نقول إنه نحن عم نرسم، لأن نحن عم نعبر عن كلمات وكلها عبارة عن رموز. فالأيقونة إذن هي رموز تكتب وتلون، وهي رسالة موجهة، وكأنك تقرأ مقطع في الإنجيل، يعني هي كأنها هي مقاطع من الإنجيل، بحيث أنه هي لغة مفهومة عند كل الشعوب. أي إنسان ممكن يوقف قدام الأيقونة رح يفهم معانيها مهما كانت لغته مختلفة،
تصل الرسالة مباشرة من خلال
فإذا رح يفهم معناها بشكل كامل مهما كانت اللغة مختلفة تبعيته. لذلك تتألف حروفها من اللون والخط، أي ممكن نقول أنها تتكلم بكل اللغات، مين ما بيوقف قدامها رح يفهم معناها. فرح انتقل لسؤالك.
يعني أنا أول شيء بحب أذكر للمستمعين، لأنه ما بيشوفوا، أنه جبتي لنا معك إيقونة مرسوم عليها السيدة العذراء، وكتابين، واحد بالعربي واحد بالفرنسي، اللي بيتضمن أيضا مجموعة من المعلومات الغنية، يعني واحد من الكتب يعتبر بشكل كأنه موسوعة. فأنا شخصيا موجود ضمن الموضوع مثل ما بقولوا، عم بحس وبين إيدي موجود، سواء بوجود الإيقونة أو الكتب. في كتير شيء مهم يمكن الناس ما بتعرفه، أنه شو هو الفرق بين الرسم العادي اللي نحن بنعرفه، رحنا على معرض رسم عادي أو رحنا على معرض لفن الإيقونة، شو الفرق بيناتهم؟ من الألف إلى الياء. يعني
أول شيء شو الفكرة، كيف وصلتني؟ نعم. ورح نحكي عن الفرق.
نعم.
فأول شيء فكرة رسم الإيقونة، فطبعا أنا بالبداية برسم البانتور أويل، يعني الرسم الزيتي، وبديت رسم الفحم يعني، بس بعدين بالأخير كيف وصلت لي فكرة الأيقونة؟ فأنا يعني بقول يعود الفضل لسامي زوجي، له الفضل الأكبر اللي هو الوحيد اللي شجعني في البداية على رسم الأيقونة، حيث كانت في البداية منه طلب، قال لي طلب بدي ترسمي لي أيقونة. فأنا بالنسبة إلي شفتها كتير صعبة، قلت له ما ممكن، لأن رسم الأيقونة يعني هو في البداية، يعني أنا فكرت إنه هو للرهبان، يعني طبعا هن لأن أشياء روحية، فكيف بدي أنتقل من الزيتي لرسم الأيقونة كانت فعلا كتير صعبة. طبعا الكاهن هو مسؤول قبل عن هو رسم الأيقونة، الكهنة والرهبان والرهبات، لأنه بتتضمن صلاة وبتتضمن صوم إلى آخره. فكانت بالنسبة إلي كتير صعبة، أنا كيف ممكن أرسم أيقونة وأنا ماني يعني بهال الاتجاه 100% أني صلاة.
يعني
بس
كان
لذلك
كان يقال مثلا أنه الناسك أو الراهب،
الناسك أو الراهب طبعا، وبيصوم وبيصلي وكل وقت رسم الأيقونة، وهذا هو. نعم. مبدأ برسم الأيقونات، لذلك هذا هو اللي خلاني أني أكون أفكر بخوف. لكن بعدين فكرت أنه رسالة الكهنة هي الصلاة، رسالتهم الله خلقهم دي يصلوا وعمل الخير وإلى آخره، وأنا رسالتي أن أكون أم وأكون زوجة، فلما بعلم، أنا قلت لوحدي أنا لما بعلم أولادي الصدق وتقبل الآخر والاحترام والسلوك الجيد فهو صلة، ولما بقدم الوفاء لزوجي والتعاون وأنا بعتبرها هذه صلة، ولما بشتغل بنزاهة في العمل كمان هو صلة، وأشكر ربي دايما على نعمه مهما كانت، أفليس هذا صلة؟ فإذا أنا اعتبرت هالشي بالنسبة إلي، وحتى أنا بالأساس بأي عمل ببدأ فأنا ببدأ بصلاة، فلذلك أخذت القرار أنه ممكن أنا أعمل الأيقونات، وبديت بأول أيقونة وكانت من أصعب الحالات، لكن شفت حالي أنه أنا ممكن أتابع وأعمل أيقونات، وعملي تعرف نهد كذا أيقونة.
نعم.
ولذلك فأنا لما برسم الأيقونة فبكون عم برتل، يمكن ترتيلة، يمكن وسامي طبعا دايما بالبيت حتلنا كتير ترتيل وبيجو من صلاة ممكن يعني، فلذلك قدرت أمشي بمجال الأيقونات.
إذن تحية إلى سامي
فعلا هو له فضل طبعا
مع الزميل عصام نجم. نرجع للأيقونة، منلاحظ أنه الأيقونة بشكل عام مو شرط تكون مربعة أو مستطيلة إلى آخره، في أشكال عديدة مثل الأشكال الجايبينة بشكل أناطر أو بشكل رموز أو بشكل قباب إلى آخره، ممكن تشرحينا كيف تصنع الأيقونة، كيف منبدأ منحضر، هل هي على خشب، هل هي على قماش، هل هي على فخار، هل هي على طين أو تبن مثل ما كانوا يعملون في البدايات الأولى إلى
طبعاً في اختلافات كبيرة.
تشرحي لنا كيف
الفرق بين الرسم العادي والزي، يعني العادي اللي بعتبره الزيتي أو الأيقونة، في فرق كتير كتير كبير. فنبدأ ممكن نقول من حيث المواد، يعني حتى المواد فهي مختلفة تماماً، يعني الرسم بالنسبة لرسم الأيقونة نبدأ بالريش اللي بنستعملها، هي ريش مختلفة تماما، يعني أنا عندي مجموعة كاملة للتلوين الزيتي ومجموعة مختلفة تماما للريش، الريش اللي برسم فيها واللي بكتب فيها الأيقونة. فلذلك نبدأ بالريش، نبدأ من نوع الخشب لأن تنزل الأيقونة على خشب وليس على كادر بالنسبة للرسم العادي أو كارتون. في المرسم حتى طريقة الرسم ممكن الصورة العادية ترسم على شفاليه، يعني المرسم، بينما
نعم.
الأيقونة مفروض تكون محطوطة على الطاولة بشكل سطحي.
نعم.
حتى ينزل علي اللون، فهون حتى المبدأ الطريقة. وبعدين أهم شغلة في الأيقونة إنه كلها بتتألف من مواد طبيعية، لأن هي من الطبيعة وعم نرسم فيها، ما بتدخل فيها أي مادة مصنعة. مننتقل للألوان، الألوان هي فيها كلها بتكون ألوان ترابية، يعني كلها ما في تصنيع للون، يعني ما ممكن أشتري لون جاهز، ما في لون مجهز وخالص، بتكون عبارة عن مادة ترابية ومنها منشكل الألوان، ما بتتجاوز 20 لون. وطبعا معروفة انه ممزوجة بتكون بصفار البيض والخل والمي بنسب معينة.
اذا ما بنستعمل الزيت وما بنستعمل المي، نستعمل الصفار البيض.
نعم كلها بترجع لمواد طبيعية.
نعم.
وطبعا الألوان هون بتكون في إلها معاني، لأن الأيقونة هي رمز، لذلك منشوف مثلا، إذا ممكن أعطيك مثال عن الألوان، الأزرق الغامق بيعطينا رمز للظلام، الأزرق الفاتح للسماء مثلا، الأحمر منشوف كتير لون أحمر بالأيقونة رمز للشهادة، منشوف يسوع لبس اللون الأحمر لأنه
إذا الأحمر من الأتربة الحمراء أو الصخور.
أيوة.
الرملية.
نعم.
يعني
أيوة.
الحمراء
فهي
يعني
أيوة.
حسب المعادن المشكلة.
نعم.
للصخر أو الحجر
من
الأرض. نعم.
نعم. نعم. الذهبي واللي هو أهم شيء في الأيقونات، يعني بتشوف إنه الذهبي كتير بيدخل بالأيقونة، فالذهبي بيمثل للألوهية الساطعة، لأن إحنا عم نرسم أو عم نكتب مسيرة لإله، لكائن مقدس. وبعدين في الخلفية، طبعا بتشوف الخلفية دايما خاصة بالأيقونة البيزنطية، بتشوف الخلفية كلها ذهبية ترمز للأبدية اللامتناهية.
هل هو لون أم صفائح ذهبية؟
الذهبي هو، هلا هون نحن عم نرسمه بكندا، هو مادة مثل رقائق تنزل مذهبة.
نعم.
تنزل، وهي بالأساس ممكن تكون مادة ذهبية.
نعم.
مادة.
نعم.
ذهبي. بعدين في عندك الخطوط، خطوط كتير بتدخل كمان ترمز للقدرة الإلهية البروفيدانس. بعدين في الهالات، بتشوف على شكل على الرأس في الهالة بتمثل المجد والقداسة، بتلاقي على رأسهم فيها الدائرة.
نعم.
هي تمثل المجد. هلا بقى في اختلاف كمان بالأفكار، بالأيقونة ما فينا أبدا نغير بالشكل، فالأيقونة
لازم دايما نمشي على الأسلوب الفني التقليدي، بينما بالرسم العادي بيدخل خيال الرسام. ممكن نضيف شغلة، ممكن مثلا نقص شغلة من الرسمة، ممكن نضيف خيالنا بالرسم الزيتي. بينما في الأيقونة فلازم نتقيد بالشكل بشكل كتير كبير. ما ممكن، ممكن بس بحالة واحدة إن نكبر الشكل، أو ممكن نصغره، أو ممكن ناخد جزء من صورة.
يعني ممكن نقول أنه تمثيل أو كتابة آية بالصورة،
كتابة
واللغة.
آية، لأن ما فينا نغير بالكتاب الإنجيل، فإن عم نحكي عن موضوع معين، فلذلك نحن منتأيد، ما فيها بيدخل خيال الكاتب الأيقوني أبدا. فهي هي بالنسبة. وفي شغل كتير هامة بالأيقوني، بأنه لا توقع، يعني ما منحط توقيع الرسام مثلا أو شيء. الرسام العادي الزيتي بده يوقع تابلو تبعه، بينما الأيقونة ما في توقيع، ممكن يحط اسمه وراء الأيقونة خلفه. فمنشوف كتير أيقونات موجودة خلف الأيقونة، الاسم والتاريخ، تاريخ التصنيع. فلذلك منشوف انه ما في، ما داخل التوقيع بشكل كامل قدام الأيقونة. فلذلك هلأ ممكن أقول لك تصنيع الأيقونة، عرفت كيف المواد اللي بتدخل، هي كيف ممكن هلأ نصنعها للأيقونة. هلأ أنا تأثرت بأيقونة البيزنطية، فأنا برسم أيقونة بيزنطية، اللي هي أول بدايات الأيقونات كانت بشكل أيقونة بيزنطية. فكنا نبدأ تصنيعها بلوح خشبي، وطبعا كل الأيقونات لوح خشبي بتبدأ، بس باختيار الخشب مفروض يكون خشب سنديان وما فيه عقد، لأن تعرف أنه شكل العقد على مر الزمن ممكن يجف، ممكن يشقق الشكل. فلذلك مفروض تكون نوع الخشب جيد ما فيه عقد، وبيكون جاف حتى لا يتشقق، لأن تعرف الأيقونة بتبقى فترات طويلة مئات السنين، فإذا انشقت معناتها أدت لتغير فيها شيء. منثبت على القطعة الخشبية، منثبت قماش. القماش هو عبارة عن قطعة شبك، طبعا نثبتها بشكل صمغ خاص بالأيقونات، بعدين تنزل فوق طبقات الجبسين. الجبس ممكن 6 طبقات جبسين، يعني منشطها ومنرجع منحط طبقة تانية لتشكل سماكة معينة. بعدها بتنزل نعمل حفر على الأيقونة، يعني مثل كأن أخاديد صغيرة لننزل شكل
الخطوط الأساسية،
الخطوط الأساسية يعني كمان. فإذا نحفره، بعدين نبدأ بقى بتنزيل الألوان الأساسية، مثل اللون اللي بيكون غامق كله، نبدأ بألوان كتير غامقة، وبعدين نبدأ نفتح الألوان، وبيبدأ الخيال، تشكيل الخيال، يعني خيال الشكل مثلا من الغامق للأفتح للأفتح. هذه هي إنه الأخيلة، مثلا الثوب أخيلة بتشوف إنه بتبدأ من غامق لشكل فاتح لتعمل الانسناءات. وطبعا تركيب اللون مثل ما قلت لك بيكون بنسب معينة من اللون الأساسي، بعده بيجي الصفار البيض، بعده نسبة معينة من الخل والمي، وننزل فيها الألوان، والألوان بنسكب سكب على الأيقونة بريش، طيب. بريش خاصة.
أكيد أكيد بتغير طريقة الرسم أو الرموز أو تمثيل الأيقونة من بلد إلى آخر.
طبعاً طبعاً. فنحن هون لأن لما بقى مننزل اللون الذهبي اللي هو آخر شيء في الأيقونة، اللي هي الخطوط الذهبية، هون بقى بتنزل الأشكال، وفي اختلافات بشكل الأيقونة. مثلاً نشوف الأيقونة اليونانية، الأيقونة البيزنطية اللي هي أول الأيقونات، انتشار الإيطالية، بعد البلغارية، في الأيقونة الأرمنية اللي نقلوها معهم الأرمن، وأيقونات بلاد الشام اللي هي بتتضمن سوريا، لبنان، وفلسطين، وبعدها بتجي الأيقونة المصرية.
على ذكر بلاد الشام بس بحب أقول أنه طبعا يمكن ذكرتيها بشكل غير مباشر، بيقول المطران جورج خضر في كتابه الأيقونة أنه مهما قيل وكتب ونقل عن مدلولة، سواء كانت من المدرسة المصرية أو الأثيوبية أو الأرمنية أو الأوروبا الشرقية، يبقى مدلول جماليات هذا الفن واحدة، وكانها وكناهية الروحي واحد. يعني مهما اختلفت وتشكلت، تغيرت المدارس، بس ببقى واحد. قبل ما ننتقل للأيقونة السورية، في كل من سوريا ولبنان وبلاد الشام بشكل عام، بدنا نتوقف مع هالابتهالة الموسيقية لنبقى في جو الفن الروحي وحديثنا عن الأيقونة.
Thank you.
عاسمك غنيت عاسمك رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عاسمك غنيت عاسمك رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عتلالك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريب تسمعنا يا حبيبي تكيت عذاب الليالي علي طليت من برجك العالي عتلالك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريبي تسمعنا يا حبيبي
الدكتور فيليب حتي إن بلاد الشام غنية بآثارها الفنية وتحوي في طيات تاريخها آثارا من جميع العصور مجتمعة فماذا عن الإيقونة السورية أو الإنطاكية إنطاكيا عاصمة سوريا وحاضرتها الكبرى قاعدة الثقافة اليونانية آنذاك ومنها خرج بولس الدمشقي وانطلق إلى العالم فشو عندك تحدثينا عن المدرسة السورية
الأيقونة السورية أو ممكن نقول أيقونة بلاد الشام فهي أيقونة غنية لذلك منلاحظ في سمات فيها يعني تخصصات خاصة مثل منشوف سمات الشخص الملامح فيها ظاهرة مميزة ممكن الخلفية ممكن الزخارف والكتابات لأن إذا نحن نبدأ بالبدايات طبعا نشوف أن الأيقونات انتشرت بكثرة في من مدينة أنطاكيا وتقريبا بقرن السابع عشر كانت تقريبا موازية للأيقونة البيزنطية بالنسبة لعددها ومنشوف بالقرن السابع عشر بمنتصفه كان في منقول الخوري الحلبي يوسف المصور وهو بالأساس خوري بس على المنطقتين لأنطاكيا وسوريا هو اللي أنشأ مدرسة مدرسة الأيقونات بالنسبة له كانت يتأيد فيها بشكل الأيقونة البيزنطية تماما يعني ما كنا نقدر نميزها عن الأيقونة البيزنطية كان متأيد فيها تماما كان من أشهر الرسامين بعدين منشوف ابنه نعمة الله المصور في قرن 18 أدخل سمات الوجه الشرقي العربي مثل اللون الأسمر الكتابة العربية إلى جانب الكتابة البيزنطية وبالتالي منشوف صار يمزج بين الاثنين بعده منشوف يعني كأن هون صارت حالة وراثية ب كتابة الأيقونات بشي كمان ابنه لنعمة الله اللي هو حنانيا فمنشوفه كمان أدخل الزخارف الشرقية على الثياب واستعمل رسم أدوات عربية لتكون مقربة أكثر للمؤمنين منشوف أنه صار المؤمن بيشوف شكل قريب مقرب له ليقدر يصلي رح أعطيك مثال مثلا القديس مار جورجوس منشوفه عم بيقاتل بسيف عربي بينما الصورة الأصلية هو عم بيقاتل بحربة عم بيقاتل
التنين يوناني نعم.
وطبعا هون هي الشكل هو ممثل كمان خلفه منشوف غير بالشكل حط خلف الصورة وقفت ابنة الملك خلفه اللي هو كان عم بيدافع عنها لأنها كانت هي مقدمة قربانا للتنين وطبعا هون الشكل بمثل ببيروت
يعني التأثير الشرقي واضح
منشوف انه تأثير شرقي يعني ما بغير الموضوع الكلامي المقطع الإنجيلي لكن منشوفه أنه عم غير الأدوات المستعملة مثل السيف العربي مثل أيقونة القديس متى وهو يكتب الإنجيل لأنه واحد أحد كتبة الأناجيل فكان عم يكتب مثلا حطوه على الطاولة من طراز عربي فلذلك منشوف في تطور بشكل الأيقونة العربية
بعده كمان نشوف ابنه اللي هو جرجوس في القرن 19 كمان أدخل الواقعية أكثر وكان أكثر تطورا بالنسبة لرسم الأيقونة، فمنشوفها صارت أيقونة عربية بحتة طبعا بالشكل، ولكن يبقى المضمون هو كتابة إنجيل.
طيب وماذا عن الإيقونة الحلبية الحمصية اللاذقية؟
فهلأ رح عن كل هالأيقونات. نحن بلادنا مليئة غنية غنية جدا بالأيقونات الرائعة الرائعة جماليا وروحيا وبكل أبعاد الأشكال الروحية بشكل. فمنشوف مثلا نشوف إذا ممكن أحكي عن بعض الأشخاص كمان الرسامين الأيقونات بالقرن 19، في بطرس عجيمي هو من لبنان كمان معروف، وفي نعمة الحمصي من مدينة حمص كانوا يلقبون بين طبعا نفس المدينة. بعدين في عنا مدارس القدس، في مدرسة القدس مثلا كمان مدارسهم، في عنا ميخائيل مهنا، يوحنا صليبة، ونقولة تيودوري اللي هن من بيت معروفين بيت القدسي يعني للقدس نسبة لمدينة القدس. وفي عنا طبعا يوحنا القديس يوحنا الدمشقي، طبعا في له كتير رسومات بكنيسته، منشوف بكنيسة القديس يوحنا الدمشقي موجودين كتير كمان أيقونات رائعة بكاتدرائية سيدة النياح بالشام كمان. فطبعا منشوف بلادنا غنية بهالأيقونات ما عدا اللي انسرق منا واللي هربوها، طبعا هون كان خسارة كتير لبلادنا. فلذلك منشوف انه الايقونه هي غنى لبلادنا وللمنطقه المرسومه فيها. فلذلك منشوف بعدها يعني كأن عم نشوف انه في انحدار يعني في يعني عم نشوف انتقلت لبلاد الشام، انتقلت لفلسطين، انتقلت لمصر. منشوف الايقونه المصريه كمان برز فيها اوهان جرابتيان، هو من ارمني من اصل فلسطيني ومقيم بالاسكندريه، وكان معروف بانه رسام ايقونات شهير. فلذلك منشوف شملة بلاد الشام، يعني طبعا هون في كتير ناس انا حنذكر بعض منهم
أكيد.
بعض كتير أكيد. كتير أكيد. من الناس. وما بننسى في كمان ابراهيم السكريب كان يرافقه لأوهان كرابتيان اللي هو بسموه كان يوحنا الارمني، فكمان هون منشوفه هذا بمنطقة مصر الايقونة المصرية كمان مميزة باشكالها الخاصة.
في شيء عندك تحدثينا عنه طالما عم تحكي عن الفن تقريبا المعاصر في الايقونات، تقدر يعني تحكي لنا شيء عن معارض صارت مهمه على مستوى كبير بين سوريا لبنان عن الايقونه الشرقيه في اوروبا؟
مثلا من المعارض الايقونات في معرض في متحف سرسق اللي كان بسرسق من ببيروت في عام 1969، كان هو أول معارض للأيقونات معارض الشرق العربي. بعده صار في متحف للأيقونة السورية الأول، وزارة السياحة هي قدمت يعني طبعا كان نوع من الافتخار بالأيقونات، كانت سنة 1987. بعده في كمان معرض للأيقونة السوري الثاني سنة 2000، كمان ضم بحدود 121 أيقونة كاثوليك وأرثوذكس، ضمت مجموعة كبيرة من الرسامين من كاتبين الأيقونة برجع بقول. وبعدين في كان متحف بفرانكفورت سنة 2003، بعده في متحف في معهد العالم العربي بباريس كمان سنة 2003، كمان ضم أيقونات للبنان وسوريا وكان من المتاحف المشهورة وضمت كتير من العالم اللي دخلوا وزاروها. فطبعا هذا كله زخر لبلادنا.
طيب بما يخص الأيقونة والرسم والتسامي بالروح خلال رسم أو كتابة الآيات بالأيقونة، في عندك شيء أحداث خاصة مرت بخلال مشاركتك بمعرض أو خلال مسيرتك في تعلم الإيقونة أو رسم الإيقونة، أو يعني شوفي عندك شيء هيك أثار شعورك مرة وما كنتي بتتوقعي؟
أنا رح أذكر لك ممكن حادثتين ممكن. مثلا أنا مرة في مدام قالت لي بعد ما طلعت شافت الأيقونة قالت لي مدام بس أنت رسمتك غلط. قلت لها إيه شو ليه رسمتي غلط؟ قالت لي شوفي أنت رسمي إيد العذراء كبيرة يعني بالنسبة لجسمها، يعني في عندك غلط طبعا. فأنا قلت لها وبديت أشرح لها قلت لها طبعا هون أنا رسمي للأيقونة، الأيقونة هي رمز، ف فإذا العذراء إذا كبيرة هي رمز للعطاء، فلازم نحن هي بشكل الأيقونة إيد العذراء رح تكون كبيرة طبعا، لأن كلها نحن عم نرمز ودايما نطلب من العذراء لتعطينا، وأكيد العذراء ما بتخلف لنا طلب. فلذلك
تأكيد على كلامك قبل شوي ذكرت في هالفن بالذات تبطل نواميس المنظور، المنظور غير موجود.
نعم.
وتتحطم النسب الفنية، يعني النسبة صغيرة نسبة كبيرة أنه الإيد إلى آخره، تتحطم النسب الفنية التقليدية. نعم. الكلاسيكية المعروفة.
نعم. فلذلك الأيقونة هي نافذة لأن نصل نحن لنوصل للصلاة. هلا مثلا في أنا كنت قاعدة بمعرض حتى تابلويات زيتية وحتى الأيقونة، فكنت عم راقب الناس اللي عم بيدوروا في المعرض، فبلاقي انه الناس عم بيمروا بالتابلويات عم بيوقفوا قدام كل تابلو بيتفرجوا عليه كيف شكله، لما بيوصلوا للأيقونة كل انواع الناس يعني عم تشوف بيوقفوا وبيظهروا مظاهر الاحترام قدام الأيقونة، يعني بشوف انه شكلهم بيتغير بيوقفوا، يا اما بيصلوا صلاتهم او في لهم مظهر احترامي قدام الأيقونة. فكنت اشكر ربي اني وصلت رسالتي من خلال الأيقونة لما بحطها بالمعرض، فلذلك هي اللي تعمل استثارة للصلاة، وبالتالي ممكن توصل رسالتي أني أشجع الناس للصلاة والطلب من الله.
طب أنا لي عندك مفاجأة، اللي عندي إليك مفاجأة. في مقابلة معك قبل 12 سنة تقريبا،
نعم،
في جريدة الرسالة بالتحديد، تساءلت الفنانة غراسيا هل هناك ما هو أسمى من الفن؟ وطالعت الجريدة ويأتيها الجواب وهي تتحدث عن نفسها في سياق المقابلة وتقول نعم، من هو أسمى من الفن هو الفنان ذاته، ذاك الذي يرتقي بأحاسيسه لينقل لنا من خلال ريشته أشكالا وألوانا ويرفع من قيمتها المادية بما استطاع وبما استطاعت روحه التوصل إليه من قدرة على تحسس جوهر ما هو جميل وسامي. هل من تعليق؟
يعني أنا فعلا أنا يعني أول شيء بقلك بتشكرك على هالمفاجأة الحلوة اللي فاجأتني فيها فعلا، وأنا دايما يعني بفتخر فيكم وبتشجيعكم إلي، وطبعا أنا يعني عند كل كلمة قلتها وبشارك دايما رح أحكي كمان بدي أقول عن الأيقونات شو هدفه، لأنه بالنسبة للشي حكيته لأنه سمو لأنه نوصل لرسم شي سامي.
أنا عم بيعطوني خبر بالهندسة الصوت، إذا في إمكانية غراسيا تعملينا مثل كلمة ختامية عن الموضوع. إذا ما في
بس هيك بقول كلمتين فضل. إنه الأيقونة فن يقدم لمحبيه ومتذوقيه الرقي والسمو إلى مراتب الإنسانية العظيمة والعالية، مما يؤدي لصقل النفوس وتهذيب التذوق الجمالي، وبالأخص بوضع بلادنا الحالي، فنحن بحاجة كبيرة إلى الصلاة لتهتدي النفوس ويقف نزف الدم، لنصل لمصالحة نفوسنا أولا ولتنتهي بالمصالحة العامة وراحة البال والسلام اللي بنطلبها لبلادنا جميعا.
في شي كلمة بتوجهيها للمستمعين؟
بقول أشكر إذاعة يمال الشام على اهتماماتها ومواضيعها القيمة دايما، وبشكر كل العاملين فيها.
ونحن كمان نتشكرك. بختتم هالمقابلة الشيقة مع السيدة غراسيا خوكاز هلال لأقول فن قبطي أثيوبي آرامي أرمني سوري كان أم بيزنطي، فن الأيقونة حفظ لنا أسرار الماضي وما فتئ يحيى مع قيم الفن المعاصر في السمو والارتقاء، هذا ما قدمته لنا أرض الشام سوريا الوطن والإيمان.
ساعدني يا نبع يا نبي يا سيد العطايا، ساعدني يا نبع يا نبي يا سيد العطايا، ساعدني وازاي تجي قطعت الليالي عن حبك احكيلي وكرمك ببال العصافير بتلعب وبحولك بتطير واليمام بتشرب من نفعك بكتير يا سيد العصر